السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم الدرس السادس. المرة الماضية غلطنا، قلنا الدرس السادس، طبعا الدرس الماضي هو الدرس الخامس، وما زال الحديث في التعليق على كتاب البداية والنهاية لابن كثير بعد تلخيصه. والحافظ ابن كثير رحمه الله تكلم عن خلق الأرض. درس اليوم سأستعرض جملة من النصوص عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي فيها ذكر الأراضين السبع، ذكر الأراضين السبع، كونها سبع سماوات. هذا أمر واضح، النصوص فيه كثيرة، وحديث المعراج دل عليه، يعني الأحاديث في كيفية أو في السماوات السبع وما فيها من المخلوقات، هذا فيه نصوص كثيرة. أما الأرض فقد ذكرت لكم في الدرس الماضي عدة أقوال للعلماء بمعنى الأراضين السبع. اليوم بدنا نفهم حاجة، وهي إيش معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام طوق من سبع أراضين؟ شو معنى هذا الحديث؟ خلينا أول حاجة نستعرض ما ذكره ابن كثير باختصار. ابن كثير كما قرأت لكم في الدرس الماضي ذكر حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. كلمة أراضين جمع أرض، يجوز فيها فتح الراء وتسكين الراء، بيجوز تقراها أرضين وبيجوز تقراها أراضين. كلمة أراضين لم ترد في القرآن الكريم، وإنما ورد ما يدل عليها في قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، على القول أنه مثلهن يعني في العدد. ودل ضمنا على ذلك قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. كلمة جميعا، والأرض جميعا، ليش قال جميعا؟ إذا كانت أرض واحدة جميعا، لما بتقول الإشي متشتت أو متعدد بتقول عنه جاء الرجال جميعا، يعني مجموعة كاملة. قال الأرض جميعا يعني كل الأرض، أو بمعنى آخر كل الأراضين، كما ورد ذلك في الحديث كما سيأتي إن شاء الله. في حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه، يعني واحد اغتصب أرض غيره، شو عقوبته؟ في الحديث السابق حديث عائشة قال: طوقه، يعني جعلت الأرض التي سرقها طوقا حول عنقه. هذا ظاهر اللفظ، حنشوف شو معنى هذا اللفظ عند العلماء، لكن هذا معناه الظاهر. طوق، يوضع طوق حول العنق. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. خسف به، الخسف كله وين؟ لتحت، إلى سبع أرضين. هذا الحديث رواه البخاري. الحين نستعرض الروايات بعدين نتكلم على المعنى. ثم ذكر حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه بمعنى حديث عائشة: يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي حديث ابن مسعود قال، طبعا هذا إسناده ضعيف، خلينا نمشي عنه، في حديث أبي هريرة طوقه من سبع أراضين، هذه اللي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله. بعد ما ذكرت لكم ما رواه ابن كثير وذكره بأسانيده من الكتب، نشوف أحاديث زيادة فيها فوائد أخرى. من ضمن الأحاديث حديث يعلى ابن مرة رضي الله عنه. هذا يعلى ابن مرة روى حديث ظلم الأرض بألفاظ منوعة، نشوف شو هي الألفاظ. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه أن يحفره حتى يبلغ سبع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. هذا رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه وغيرهما. وفي لفظ آخر عند أحمد وغيره: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وهذا أيضا إسناد حسن. في لفظ ثالث: من سرق شبرا من الأرض أو غله. غله يعني أخذه من الغنيمة قبل أن يقسم، غلول. في بعض الكتب غلفا، خطأ مطبعي، غله. شو عقابه؟ جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى أسفل الأرضين. كل بالألفاظ صحيحة في معنى التطويق أو عقوبة اللي بيسرق أرض من أخيه المسلم أو بيسرق أرض مش إله. العقوبة الأولى إنه بينخسف فيه، شو كمان؟ بيحفر هذه الأرض، يعني أول شيء بيتعاقب بالخسف، بعدين يكلف بالحفر مقدار ما سرق، شبر، متر، كيلو، اللي سرقه يكلف بحفره ونقله إلى أرض المحشر. شو كمان؟ ويطوقه، يكون طوق عليه فضيحة يوم القيامة. فالمراد هنا بالتطويق تطويق حقيقي، لأنه لو كان التطويق يعني العقوبة طوق إثمه، طوقت عقوبته، لكان ما في معنى نقل التراب، هي برضو تطويق. نقل التراب والفسق هذا داخل ضمن التطويق المعنوي، داخل ضمن التطويق المعنوي. ليش فرق بين هذا وبين التطويق؟ لأجل اختلاف العقوبة. نشوف كلام العلماء في معنى هذا التطويق. يقول الطحاوي رحمه الله: فاحتمل أن يكون ذلك على ما يكون في ظلم الناس بعضهم من بعض، إن خفي لطف الله فيجعله ما شاء أن يجعله مما يجعل له أو مما يجعل له روحا، ثم يطوقه ذلك الظالم فيكون عذابا له. يعني الطحاوي يقول احتمال أن الله عز وجل يجعل هذا التراب اللي سرقه كمية ما سرق مخلوق من المخلوقات بالكف حول عنق هذا الشخص. قال: كما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يفعل يوم القيامة بمن منع زكاته في الدنيا، فروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له، إلا جعل يعني الله له يوم القيامة شجاعا، أو جعل يعني الذي لم يؤدي الزكاة المال نفسه، إلا جعل له يوم القيامة شجاعا أقرع يعني حي قرع يفر منه ويتبعه هذا الثعبان حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود والترمذي وكذا، لكن رواه البخاري في صحيحه من حديث عن أبي هريرة وغيره، فالحديث موجود في صحيح البخاري. فيحتمل أن يكون الله عز وجل بلطفه يعيد ما ظلم أو ما ظلم من الأرض في الآخرة إلى مثل ما يعيد إليه المال الممنوع زكاته منها، حتى يطوق ذلك من ظلمه في الدنيا. إذن هذا المعنى الأول اللي ذكره من الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار. النووي رحمه الله في صحيح مسلم في شرحه على صحيح مسلم إيش قال: وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا. النووي متأخر بعد 500، في قبل الناس تكلموا في الحديث منهم الخطابي، والخطابي اسمه أبو سليمان حمد الخطابي، مش حمد، حمد بسكون الميم، حمد. هذا العالم أول من شرح صحيح البخاري أو مواضع من صحيح البخاري، وأول من شرح سنن أبي داود الخطابي، وتوفى تقريبا 388، يعني قبل 400. هذا من أوائل العلماء اللي شرحوا الكتب، اللي هو الخطابي. بعدين تتابع الناس، فأكثر اللي بيجوا بعده بيستفيدوا منه. قال الخطابي، قال الخطابي في كتبه هذه، وله كتاب آخر اسمه غريب الحديث. إيش يعني غريب الحديث؟ يعني الكلمات الغريبة اللي بدها شرح في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما إحنا القرآن الكريم يحتاج إلى تفسير، ففي كتب إيش؟ غريب القرآن، أو معاني كلمات القرآن، أو تفاسير إيش؟ القرآن. غريب الحديث سبق الخطابي، مش أول واحد، سبقه أبو عبيد القاسم بن سلام، سبقه أيضا قبل أبو عبيد النضر بن سمين، سبقه الخليل الفراهيدي، علماء اللغة. بس علماء اللغة مش كتبوا غريب الحديث، كتبوا في الغريب عموما. مين كتب في غريب الحديث؟ اللي هو النضر بن سمين. الإمام الشافعي تكلم في مختلف الحديث، وبيتطرق أحيانا للمعاني اللغوية، معاني اللغوية، لكن غريب الحديث منهم الخطابي رحمه الله تعالى. طيب، بدناش نطول في الموضوع. الإمام النووي رحمه الله استفاد ممن سبق، ممن شرح مسلما منه والبخاري، منهم أيضا ابن بطال المالكي، له شرح البخاري وهو متوفى قبل 500. كذلك من اللي شرحه مسلم ممن قبل النووي القاضي عياض، وقبل المازري أو المازري المالكي، هذول المالكية وأكثرهم في بلاد المغرب عندهم اهتمام بالغ في صحيح مسلم. المغاربة لهم اهتمام بالغ في شرح صحيح إيش؟ مسلم. المشارقة المصريين وغير المصريين لهم اهتمام بالغ في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. لذلك أكثر شراح مسلم من وين؟ من المغرب. النووي مشرقي لكن اعتمد على كتب من المغاربة. لذلك لما تقرأ في النووي قال القاضي، أحيانا بقول قاضي عياض، أحيانا بقول قاضي، قال المازري، منو جابه؟ من كتب إيش؟ المالكين هذول. بيقول: قالوا يحتمل أن معناه أن يجعل مثله من 7 أراضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه، كما قال سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقيل معناه أنه يطوق إثم ذلك
ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه، وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه. يعني النووي بيقول كيف يعني واحد سرق 100 دنم وين بده يحط هذه 100 دنم؟ وين رقبته؟ قديش رقبته؟ فربنا بيطول رقبته عشان توسع ايش؟ هذه الدنمات اللي سرقها. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال الخطابي قوله طوقه له وجهان. الحين ابن حجر بينقل عن مين؟ عن الخطابي اللي اسمه حمد ابو سليمان. قال له وجهان، احدهما ان معناه انه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامه الى المحشر ويكون كالطوق في عنقه، لا انه طوق حقيقه. يعني القول الاول تطويق اثم او تطويق وزر، مش تطويق نفس الاشي. القول الاول. القول الثاني معناه انه يعاقب بالخسف الى 7 أراضين، اي فتكون كل ارض في تلك الحاله طوقا في عنقه. انتهى. وهذا اخذ من روايه ايش؟ البخاري عن ابن عمر خسف به 7 أراضين. يقول ابن حجر وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ يعني البخاري بلفظ خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وقيل معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه، يعني بعد ما ينقل التراب كله من الأرض إلى المحشر يجعله كله في عنقه طوقا، ويعظم أو يعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك مثل ما سبق. وقد روى الطبري وابن حبان من حديث يعلى بن مرة الحديث اللي قريته لكم قبل شوية أنه قال كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. طبعا إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الكلام اللي خلاص قلت لكم إنه الإنسان يجب أن يبتعد عن ظلم الأرض، لأن التطوير إما حقيقة وإما تطوير إثم وذنوب وعقاب، لكن الأصح والأقوى الدليل إنه تطوير حقيقي. التراب نفسه، الأرض نفسها مش بتتحول زي ما قال الطحاوي إلى حيوان، لا، هي الأرض تتطوق حول عنقه وبتصير له فضيحة يوم القيامة. ومش بس تطوير، في قبل التطوير حاجتين، الحاجة الأولى الخس، الحاجة الثانية ينقل ايش؟ التراب. قديش بده ياخذ وقت ينقل التراب هذا؟ إذا كان سارق ايش كثير؟ بعدين ايش؟ مش بده ياخذ الأرض لحاله إلى 7 أراضين. طيب يا أبو رامي، واحد بده يسأل سؤال، احنا الارض هذه عارفينها، الواحد اذا عنده ارض مثلا الواحد سرق متر، صح ولا لا؟ المتر عمقه الله اعلم كم كيلو ارضنا. طيب هذه ارض، طيب والسبع اراضين وينها؟ لما يكلف انه يحفر 7 اراضين يكلف ايش؟ يحفر كم ارض؟ 7. انت عندك ارض واحده، من وين حتجيب هذه 7؟ لذلك بعض العلماء ذهب إلى أن الأرض الأراضين 7 طبقات بعض فوق بعض، وليس بينها فسحة، فيش بينها فراغ، طبقة فوق طبقة فوق طبقة. هذا قول بعض العلماء وذكر هنا ابن حجر. ولذلك ذهب الداودي أحد شراح البخاري أن الأراضين 7 بعض فوق إيش؟ فوق بعض. شو الدليل؟ قال لأن الإنسان لما بده يحفر 7 أراضين وين حيروح من الفراغ؟ شو بالفائدة من الفراغ؟ أرض وراء أرض وراء إيش؟ أرض، يعني ملتصقة بعضها ببعض. هذا قول بعض العلماء. طيب بدنا نفكر شوي، إذا إحنا أرضنا هذه أرض واحدة، في أرض ثانية وأرض ثالثة وسبع أراضين على قول بعض العلماء. يعني إيش هيكون مهول سبع أراضين عبل ما يحفر إيش لا هذه الأرض اللي سرقها. الذي يظهر لي والله أعلم أنه طوق سبع أراضين معناه نفس المعنى السابق اللي قلت لكم أنا في الأراضين السبع، لكن أنه يضاعف له ما سرق سبع أضعاف. يعني أرضنا هذه إذا كان مساحتها في الأرض 50 كيلو 100 كيلو، كم قطر الأرض يا أبو رامي بتعرف؟ هم عاد ذكروا قطر الأرض اللي هو نصف قطر الأرض إلى النواة، وليكن 200 كيلو أو 300 كيلو، هذه تضاعف 7 مرات فيخسف به ويكلف إيش بنقل التراب. العلماء عند هذا الحديث جابوا فائدة فقهية. شو الفائدة الفقهية؟ قالوا اللي يملك من سطح الأرض ما يملك فإنه يملك هواءه ويملك ترابه. يعني لو إنك عندك دنم فما تحت الأرض إلك من ناحية شرعية ملكة، تحفر بير، تحفر أساسات بيت بدون تحديد أمتار. لكن اختلفوا إذا وجد في الأرض معادن ذهب بترول أشياء لمن هي، على قولين، منهم من يقول له حق فيها ومنهم من يقول هي للمسلمين جميعا، في خلاف بين العلماء في لمن يكون الخير إذا وجد في باطن أرضه. كذلك قالوا له أن يبني في الهواء ما يبني، واحد يسوي برج 100 متر يسوي 10 متر يسوي كيلو حقه ما لم يضر بالآخرين. فاشترطوا في الانتفاع بباطن الأرض أو هواء الأرض أن لا تضر غيرك، أن لا تضر غيرك، هذا أمر متفق عليه. هذه فائدة فقهية استفادوها من وين؟ قال طوقه من 7 أراضي، استفادوا الفائدة الفقهية من إيش؟ مثال من هذا الحديث. هل هناك أحاديث، يعني سيسأل الشيخ مروان يسأل سؤال في أحاديث ثانية ورد فيها 7 أراضي غير هذا الحديث؟ نعم، نستعرض بعض هذه الأحاديث. منها حديث ابن عمر في الصحيحين، واللفظ لمسلم الذي سأسوقه، عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أنت ذكرته أو ذكرت حديثا آخر تعرف ليش تذكر الحين لك يا شيخ مروان. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، يأخذ سماواته وأراضيه جمع بيديه، فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويبسطها، يشيبون أنا الملك. يقول ابن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحكي الحديث كان يتحرك وهو واقف على إيش؟ على المنبر. شو علاقة هذا الحديث بالآية وما قدر الله حق قدره والأرض إيش جميعا إيه قبضته يوم القيامة والسماوات إيش مطويات بيمينه. فالله عز وجل يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى أو الأراضين بيده الأخرى ويهزهن السماوات والأرض ويقول أنا الملك، أين الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا الحديث متفق عليه، ولا يجوز لنا أن نفكر في كيفية صفات رب العالمين، قراءتها تفسيرها، مش محتاج إيش نشوف شو معنى هيك، ما هو محتاج، واضح واضح الكلام. في حديث آخر رواه البخاري ومسلم في ذكر الأراضين السبع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. الشاهد يضع الأراضين، يضع إيش؟ الأراضين، مش أرض واحدة. والشجرة على إصبع، والماء والثرى على إصبع. أول حاجة شو قال؟ السماوات، يعني السماوات إيش؟ السبع، والأراضين السبع. بعدين شو قال؟ والشجر. طيب الأرض مش هي عليها الشجر؟ إذن هنا صار انفصال ما بين الأرض وما بين الشجر. قال: والماء والثرى. شو معنى الثرى يا أبو عمر ولا أبو محمد ولا مسلم؟ أبو رافض عارف صار جنبه، أبو عدي، أبو عدي، ها نسيتك أبو عدي. شو قال؟ قال: والماء والثرى. شو يعني الثرى؟ التراب المطين، ماء والثرى على إصبع. شو كمان قال؟ وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هيك ابن مسعود بيقول، حتى بدت نواجذه يعني سنانه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قرضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إيش الشاهد؟ إنه ذكر الأراضين كم واحدة؟ مجموعة، والأراضين. طيب، في عندنا حديث آخر الرابع، حديث أو أثر المغيرة بن شعبة. أنا اليوم بدي أطلعكم شوية عن البداية والنهاية إلى أحاديث من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن سيرة الصحابة الكرام. يعني مش موضوعنا بس تاريخ، لا، الحين موضوعنا عقيدة، موضوعنا حديث، موضوعنا عن ملكوت السماوات والأرض. شوفوا هذا الحديث في صحيح البخاري عن جبير ابن حية الثقفي رضي الله عنه قال: بعث عمر الناس في أثناء الأمصار، يعني في فروع البلدان، إيش بيساووا؟ يقاتلون المشركين. هذا متى الكلام؟ بعد وفاة أبي بكر الصديق، كان أبو بكر يبعث البعوث، بعدين تولى الموضوع مين؟ عمر ابن الخطاب، بعث الجيوش للفتح. يقول جبير ابن حية: فأسلم الهرمزان من الفرس، أحد القادة والعلماء منهم، فقال له عمر: إني مستشيرك في مغازية هذه، بدي استشيرك في الغزو. قال: نعم. مثلها مثل غزواتك هذه، ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل أو مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان. طير له رأس وله جناحين وله رجلين. فإن كسر أحد الجناحين نهض في الرجلان بجناح والرأس، يعني قدر إيش؟ يهرب. فإن كسر الجناح الآخر بدون جناحين نهضت الرجلان والرأس، حرب الطير برجلين ولو لم يطر. وإن شدخ الرأس، يعني تكسر الرأس، ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، لكسرت الرأس خلص الطير. فالرأس كسرى، فالرأس كسرى، والجناح قيصر تبع الروم، والجناح الآخر فارس، بلاد فارس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، يعني توجهوا للبلد اللي فيها ملك مين؟ كسرى، للعاصمة مباشرة. قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، يعني كان عليهم النعمان ومعهم المغيرة بن شعبة وجماعة كبير من الصحابة. قال حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، يعني كان عدد جيش كسرى 40,000 فارس معهم، ما معهم من إيش العدة، فقام ترجمان يعني بيعرف العربي من الفرس، فقال ليكلمني رجل منكم، يجي لمين؟ للرئيس تبعه القائد. فقال له المغيرة ابن شعبة راح له، تقدم المغيرة فقال سل عما شئت. قالوا ما أنتم؟ أنتم إيش؟ قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، حتى بأكل الجيف كانوا، ونلبس الوبر والشعر جلود يعني الغنم والبقر والإبل، ونعبد الشجر والحجر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين، ورب الإيش؟ الأرضين أي الشاهد، ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا، يعني بعث إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتله حتى تعبد الله وحده أو تؤدوا الجزية، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط. إذا متنا حروح على نعيم لم يرى مثله قط، ومن بقي منا ملك رقابكم، ومن بقي منا ملك رقابكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدهم أنها ستفتح كنوز كسرى وستقسم في سبيل الله، ووعد سراقة بن مالك أن يلبس سوار كسرى، يعني أحياء الصحابة موجودين. فقال النعمان بن مقرن بعد ما وصل له الرسالة ورجع للجيش، النعمان بن مقرن خطب في الناس لأنه الأمير، قال للمغيرة بن شعبة وغيره ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار لم يقال انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، وفي حديث آخر ودعوة المسلمين، يعني كان الجيش إذا ما صبح المشركين في الصبح بأخرون متى؟ لبعد صلاة الظهر، حتى تهب الأرواح الريح وتحضر الصلوات وينفتح باب السماء ويكون الدعاء شو مستجاب والنصر قريب. فبعد صلاة الجمعة بدوا وفتح الله لهم نهرا، وكان النعمان من الشهداء سنة 21 من الهجرة النبوية، واللي قتل فيها كسرى وانتهى ملكه في تلك السنة أو قبلها بقليل. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، ورواه أيضا رواه البخاري في صحيحه. نعم. ثم من الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول عند النوم من أذكار النوم: اللهم رب السماوات ورب الأراضين. رب السماوات ورب الشهد الأراضين، وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. رواه الإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي، واللفظ لأحمد والترمذي. مسلم عنده ورب الأرض. حديث آخر عن صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، وهو من العرب من النمر بن قاصد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا. هذا دعاء إيش؟ دخول القرية. ورب الأراضين وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أضللنا، وما أقللنا معذرة. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الرياح وما ذرينا، ورب الشياطين وما أضللنا من الضلال وما أضللنا. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وهذا حديث صحيح، رواه سعيد بن منصور والنسائي في الكبرى وغيرهما. طيب، وابن خزيمة بن حبان في نهاية الموضوع المتعلق بالسبع أراضين حديث أخرى كثيرة، أكتفي بهذا القدر. أذكر لكم حديثا منكرا موجود في بعض الكتب حتى ننتبه له، نعرف أنه ضعيف، لكن مش معناته ضعيف يعني كل اللي فيه غلط، بدنا نشوف شو فيه غلط وفي شو صح، إيش فيه صح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأراضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة 500 سنة. طبعا ما ورد حديث صحيح في ذكر ما بين الأراضين أي مسافة، ما فيش دليل صحيح، في أقوال، في أحاديث فيها ضعف، أما السماوات أحاديث صحيحة وأثار صحيحة. طيب، الحديث المنكر هنا شو هو؟ اسمعوا تفاصيل هذه السماوات، هذه الأراضين. بقول: إن الأراضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة 500 سنة، فالعليا منها على ظهر حوت، يعني أعلى أرض أو الأرض السابعة على ظهر الحوت، قد التقى طرفاهما في سماء، والحوت على ظهره على صخرة، والصخرة بيد ملك. هذا موجود في هذا الحديث، هذه الأرض الأولى. قال: والثانية مسخر الريح. مسخر إيش؟ الريح، يعني الرياح تنطلق من السماء إلى الأرض إيش؟ الثانية، حسب هذا الحديث العجيب. فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا. قال: يا ربي، من اللي بقول خازن الريح، أرسل عليهم الريح قدر من خار الثور. فقال له الجبار تبارك وتعالى: إذا تكفي الأرض قوما عليها، يعني تهلك جميع الأرض مش بس قوم عاد، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم، خاتم اللي بيلبس في الأصبع، وهي التي قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يعني في هذا الحديث الضعيف جعل إن الريح تنطلق من الأرض الثانية. طيب، والثالثة قال: فيها حجارة جهنم. والرابعة: فيها كبريت جهنم. كبريت معروف، مادة الكبريت. لو أرسل فيها، يعني في هذه أودية الكبريت، لو أرسل فيها الجبال الرواسي لماعت. طيب، بدنا نشوف الموضوع هذا، موضوع الكبريت. هل جهنم فيها كبريت؟ الله عز وجل في القرآن شو بيقول؟ قال: النار التي وقودها هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا بتولع بالناس وبإيش؟ وبالحجارة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه الحاكم موقوفا وسنده صحيح، قول ابن مسعود رضي الله عنه إنه جهنم إلها حجارة معدة من إيش؟ من كبريت. فقول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة لا يتعارض من وجود مع وجود حجارة إيش؟ كبريت. يعني كلمة حجارة ممكن حجر من إيش؟ من حديد، حجر من إيش؟ من كبريت، حجر من إيش؟ من نحاس ومن غيره. يعني كلمة حجر لا تعني نوع المعدن، ولا لا يا أبو عمر؟ تمام. ثم قال: والخامسة، يعني الأرض الخامسة، فيها حيات جهنم، يعني الثعابين، إن أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على عظم. بدنا نشوف هل في جهنم حيايا أبو عدي؟ بدنا نشوف. عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، يعني أعناق الإبل، مش مثل الوادي، كأعناق الإبل، تتسع تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقاربا كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. وهذا حديث حسن. وعن يزيد بن شجرة، وعن يزيد بن شجرة رحمه الله ورضي عنه قال: إن لجهنم لجبابا في كل جب. شو الجب؟ يعني مثل البير، مثل إيش؟ قال إيش؟ القوة في غيابة الجب. الجب يعني إيش؟ أبو شمر البير. طيب، يقول: إن لجهنم لجبابا في كل جب ساحلا كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاثي. شو يعني البخاثي؟ الإبل. وعقارب كالبغال الدلو، يعني الله أعلم ممكن السود أو كذا. فإذا سأل أهل النار التخفيف، تخفيف العذاب، قيل اخرجوا إلى الساحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك، فتكشطها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران ويسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم لا يحك جلده حتى يبدو العظم، فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم. فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. وهذا أثر صحيح، رواه ابن أبي الدنيا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وهذا إسناد صحيح عند أبي يعلى والحاكم، رواه بإسناد صحيح. كل هذا من صحيح الترغيب والترهيب. والسادسة، الأرض السادسة، فيها عقارب جهنم، إن أدنى عقربة منها كالبغال الموكفة المؤكفة تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم. سبق الكلام عن إيش؟ عن العقارب. والسابعة سقر. شوف هذا أشد، هذا أشد ما في الحديث من النكارة. شوفي بقول لك الأرض السابعة سقر. شو سقر يعني يا أبو مروان؟ جهنم يا أبو رامي، اللي هي نفس جهنم. ما سلككم في سقر، من أسماء النار سقر. نعم. قال هنا وفيها، يعني في الأرض السابعة اللي هي سقر، إبليس مصفد بالحديد، مصفد بالحديد، يد أمامه ويد خلفه، فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء من عباده أطلقه. اللي بيدل على نكارة هذا الحديث إنه إبليس كل يوم بينصب عرشه على وين؟ على الماء، وبيرسل شو؟ جنوده وسراياه وبعوثه، لهم ربط ولا حاجة. إبليس شغال، وقد طلب النظرة أو النظرة إنه ينظر إلى يوم الدين، إلى يوم يبعثون، فأعطاه الله النظرة إلى يوم القيامة لما تقوم الساعة ويموت الناس ويموت معه. فلذلك إبليس مش مربط ولا حاجة، موجود وشغال، وشغال أحسن شغل، يعني نعوذ بالله من نار جهنم ونعوذ بالله من وساوس إيش؟ الأبالس. هذا الحديث العجيب الذي ذكرت لكم أنه حديث ضعيف، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الحاكم، ورواه ابن منده في التوحيد، ورواه الحاكم، والحاكم صححه، قال والحديث صحيح، وابن منده قواه. لكن هذا الحديث كما ترون فيه منكرات، وفي إسناده عبد الله بن سليمان فيه ضعف، وكذلك يعني هذه الرواية فيها منكر مخالف للنصوص. طيب، يقول ابن كثير فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أراضين، والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى، والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة، حتى ينتهي الأمر إلى السابعة وهي الصماء لا جوف لها، وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة متوهمة، وهي محط الأثقال، إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع. واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل في الشرغات، أو بين كل واحدة والتي تليها خلاء فراغ، على قولين، وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضا، لكن أمر الأفلاك أوضح. والظاهر يقول ابن كثير أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة، لظاهر قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني بين هذه الأراضي كما بين السماوات. وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري عن أبي هريرة قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت سحابة فقال أتدرون ما هذه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال العنان وروايا الأرض. العنان اسم من أسماء السحابة. شو معنى روايا؟ الراوية اللي يجو القربة، سميت راوية ليش؟ عشانها تروي من العطش، وما تروي إلا إذا كان فيها إيش؟ ماء. إذا رواية الأرض يعني التي فيها الرواء، فيها الرواء، رواية. في بعض المطبوعات من البداية والنهاية وقع خطأ زوايا الأرض. أنت لما تقرأ في الكتاب وأنت بتقرأ يا أبو رامي فكر، قلب الكلمة، لما تكون الكلمة غريبة كم باقي بديلة. روايا الأرض يسوقه الله إلى من لا يشكرونه من عباده ولا يدعونه، أتدرون ما هذه فوقكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ، أتدرون كم بينكم وبينها؟ قلنا الله ورسوله أعلم، يعني بين السماء والأرض. قال مسيرة 500 سنة. أتوقف إلى هنا ونقبل من الدرس القادم من حديث أبي هريرة، وننتهي إن شاء الله مما يتعلق بالأرض في الدرس القادم. لكن درسنا اليوم أحببت أذكركم جملة من الأحاديث والنصوص اللي فيها إثبات الأراضين ليش السبعة، حتى نكون على يقين وفهم لهذه النصوص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أبو رامي تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الآن دور الأسئلة، اللي عنده سؤال إذا أبو رامي مستعد. السماوات رتقا عن العلماء اختلفوا في معنى الآية في قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا، يعني أولم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، على قولين. القول الأول أن السماوات وحدها كانت رتقا والأرض وحدها كانت رتقا، ففتقناهما أي جعلنا الأرض سبعة والسماء سبعة. فهذا القول من أقوال المفسرين يعني أن الأرض لم تكن ملتصقة بالسماء، ولا يتحدث عن التصاق السماء بالأرض، بل يتحدث عن تكوين الأراضين وتكوين السماوات. يعني كانت كل وحدة رتق، السماوات كانت وحدة والأرض كانت وحدة، ففتقناهما، فتقنا السماء وفتقنا الأرض. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بأن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين، ففتق الله بينهما وصارت السماء منفصلة عن الأرض، وكلاهما محتمل. وكلاهما محتمل، احتمال إن السماء، إن الله سبحانه وتعالى طبعا خلق الأرض في يومين على اعتبار أنها سبع أراضين، إنه خلق السبع أراضين في يومين اللي هو التراب قبل خلق الجبال وقبل ما بثها من وضع الأشجار، وبعدين نزول المياه والأمطار، وبعدين الأنهار والبحار، وبعدين الحيوانات، وبعدين الجن والإنس، كل ذولا بعدين أجوا بعد خلق الأراضي، بعدين خلق السماوات سبعا، بعدين بث في الأرض وكمل خلق إيش وحياة الأرض. عموما درسنا هو هذا اليوم والماضي واللي قبله كمان الجاي، هو كله حول هذا الإيش الموضوع والخلاف بين العلماء. لذلك أنا قلت لكم في الدرس الماضي على اعتبار أنه في سبع أراضين لازم نعرف حاجة معينة. إذا كانت أرضنا هي السفلى معناته أنه الأرض الثانية حتكون أكبر، يعني غير، يعني مش تكون أرض لتحت، تكون أرض لفوق. وهذا خلاف ظاهر النصوص. ظاهر النصوص شو بقول لك؟ أرضنا تحتيها إيش؟ أرض تحتيها إيش؟ أرض. السماء الدنيا زي ما أخذنا في الدرس الماضي أو اللي قبله، السماء الثانية أكبر منها، كلما السماء ارتفعت اتسعت صارت إيش؟ أكبر. الأرض بالعكس، أنت بتقول لابد تكون قارة آسيا تحتها قارة آسيا. لا مش صحيح، لأنه حتكون الأرض الثانية أصغر من الأرض الإيش الأولى، لأنه كل ما زغرت وكانت جوا تحتيها حتكون إيش أصغر. لما نوصل للنواة اللي هي أصل الأرض حتكون أصغر إشي الأرض السفلى اللي هي ممكن سجين، اللي هي ممكن مسجون فيها أرواح الكفار، اللي فيها جهنم أو أصل جهنم، عرف باطن إيش اللي هي الأرض السفلى، الأرض إيش السفلى. فمش هي على قول من يقول أنها مسطحة وتكون تحت وتحت وتحت، لا، زي ما احنا شايفين أرضنا كروية أو بيضاوية وبتدور حواليها القمر مثلا، صح ولا لا؟ والسماء محيطة بها، يعني السماء محيطة بالأرض كلها، فما فيش مجال إنه الأرض تكون مستقلة اللي تحتينا، هي تحتينا. لذلك من الأقوال المحدثة المعاصرة قالوا إنه الأرض كرة ككرتنا، وسعوا الموضوع وقالوا إن الأرض الثانية حتكون في مجرة ثانية والثالثة في مجرة ثالثة، جعلوا السبع أراضين في سبع مجرات وسبع أنظمة شمسية، عرفت؟ يعني بدأوا يتخيلوا تخيلات إنه أرضنا هذه بعدها أرض ثانية بعدها أرض ثالثة بعيدة، مش تحت ملزقة بعضها ولا تحت، إذا بده ينزل لتحت كما في تدل عليه النصوص سبع أراضين طوقة من سبع إيش أراضين. فقلت لك هذه كلها أشياء يعني خلاف بين العلماء، إلا القول اللي قلت لك عنه الأخير هذا أنه كرة أرضية ثانية، هذا لم يقل به أحد من العلماء. نعم، إذا أحد عنده استفسار في أي موضوع شئتم تفضل. صح، طبعا احتمال يخرج عن امرين. الاول انه طبقه انه الارض نفسها ارضنا هي طبقات فيها نار وفيها بحار وفيها غاز وفيها مي وفيها اشياء، ثم ارض اخرى فيها نفس الشيء بحار وفيها او يكون فيها غاز او يكون فيها نار، يعني لا يمنع انه الارض الثانيه يكون من جنس ايش ارضنا، او تكون زي ما في الحديث الضعيف هذا إنه الأرض هي مكونة من أشياء أخرى، طبقات للأرض عدت أرضا في الشرع أراضين. وسيأتي معنا إنه كلمة أراضين جمع قد يراد بها البقاع، يعني بيقول أنا عندي سبع قطع أراضين، ممكن تقول عندي سبع أراضين أنت نفسك الحين، لو عندك مثلا عشر قطع، قطعة في عمان وقطعة في الكرك وقطعة في إربد وقطعة كذا، بتقدر تقول عندي أنا عشر أراضين باعتبار أجزاء الأرض. وقد ورد في بعض النصوص والآثار أراد بالأراضين الأراضي جمع إيش أرض، مش المقصود الأرض بكليتها وإنما على اعتبار إيش الأجزاء. فإن شاء الله بكمل في الدرس القادم هذا الموضوع الزيادة إن شاء الله. أيوه عمر، ما هو كلام موجود معروف، ابن عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول بعدم الوضوء من باء البحر، طبعا خلاف الحديث، حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال هو الطهور ماء الحل ميتته. شو قال ابن عمر؟ قال ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا الى سبعه ابحر وسبعه نيران، لكن هذا من اخبار اهل الكتاب مش من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.